الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. قوله القسم الأول في المنطق، في هذا المقطع الذي طرحه الماتين التفتازاني، طبعا المتن هو لمن؟ سعد الدين التفتازاني، واضح. وأما الشرح للملا عبد الله، واضح. لهذا تسمى حاشية عبد الله. فإحنا ندرس ماذا؟ ندرس المتن زائد الحاشية. المحشي الملا عبد الله جاء إلى هذا المقطع وقال عندنا في هذا المقطع ثلاث نقاط. ما هو الهدف من ذكر هذا الكلام؟ النقطة الثانية، إشكال التعريف والتنكير. الوارد على هذا المقطع. النقطة الثالثة، إشكال الظرفية من حيث الاتحاد. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، ما هو الهدف من الكلام، ذكر هذا الكلام؟ الجواب نقول إن الهدف والغرض من ذكر هذا الكلام هو بيان سبب تنكير كلمة مقدمة التي ستأتي بعد قليل. يعني الآن قال القسم الأول في المنطق، مو ثم بعد ذلك يقول مقدمة. وبيان السبب، عفوا، وبيان الظرفية في قولي القسم في المنطق، القسم الأول في المنطق، وأن هناك اتحاد وتغاير أم لا. فريد يتكلم حول هذا، فمن هنا يتولد عندنا إشكالان. ندخل وين الآن؟ في النقطة الثانية والثالثة. النقطة الثانية ماذا؟ إشكال التعريف والتنكير، وهو إشكال مصدره النحو، يعني فهو قريب إلى النحو من المطالب النحوية. حاصل هذا الإشكال الأول أنه كيف جعل الماتن لفظ القسم الأول، هاي القسم الأول خليه بين قوسين، كيف جعل الماتن لفظ القسم الأول معرفا بالألف واللام دون كلمة مقدمة بين قوسين مقدمة مع هذا مستشكل منا منا يستشكل يقول مع أنهما منهما أنهما لفظ القسم الأول ولفظ مقدمة مع أنهما يشتركان في عدم ذكرهما سابقا قبل لا أجاوب خلنا نبينها هكذا صياغة الصياغة لابد من صيغة صياغة علمية دخل إشكال يعني بصياغات علمية شوف مشايخنا شنو عندنا القسم الأول في المنطق قال مقدمة مو القسم الأول في المنطق مقدمة القسم الأول دخلت عليه شنو الألف واللام مو لفظ مقدمة مجرد من الألف واللام من هنا جاء المستشكل وقال يا أيها الماتن لماذا أدخلت الألف واللام على القسم الأول جعلته معرفة وش المعرفة عهد ذكري مقدمة جعلتها نكرة مع أن القسم الأول ومقدمة لم يذكرها سابقا أنت الآن من تريد تذكر الألف واللام لابد شنو تذكر لشيء مذكور سابقا دخل الألف واللام على الشيء الذي ذكر سابقا معهود واضح أما أننا نجد لفظ القسم الأول ولفظ المنطق لم يذكرا سابقا فلماذا هذا التحيز أدخلت الألف واللام على قولك القسم الأول وجردت مقدمة من الألف واللام لو تدخل الألف واللام على كليهما لو تخرج لو لا تدخل الألف واللام والأحرى أنك لا تدخل الألف واللام لماذا؟ لأنك لم تذكر سابقا هذا المقطع وهو قوله قسم أول حتى بعد ذلك تقول القسم الأول واضح الإشكال؟ يسمونه شنو من إشكال هذا؟ إشكال التعريف والتنكير لماذا عرفت هذا ونكرت هذا مع أنهما يشتركان في ماذا؟ منا نقطة الإشكال مع أنهما يشتركان في عدم الذكر سابقا الجواب تصدى المحشي لدفع هذا الإشكال قائلا لما علم ضمنا في من قوله في تحرير المنطق والكلام شوف التفتوا توضيح خلنا نوضح الجواب توضيح الجواب يقول المحشي ان الماتن في خطبة الكتاب ذكر عبارة وهي افتح قوس إن الماتن ذكر عبارة وهي افتح قوس فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام سد القوس وهذه العبارة تدل على أن كتابه التهذيب سعد تفتازاني عند كتاب شو اسمه التهذيب على أن كتابه التهذيب يكون على قسمين مؤلف على شنو على قسمين فلم يحتج إلى التصريح بهذا إلى التصريح بماذا؟ بأنه على قسمين هو ماذا قال؟ شوف لاحظوا عبارته غاية شوف قال فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام أنت شنو تفهم أن أنا كتبت هاي الكتابة ألفت هذا الكتاب وكتبت هذا المقطع شين تفهم أن كتابي على قسمين قسم في المنطق وقسم أي في الكلام واضح بس ما صرحت بلفظ شين القسم الأول في المنطق والقسم الثاني في علم الكلام يعني علم العقائد ما صرحت هذا نفس عبارتي في ماذا في المنطق والكلام مشعر على أن هذا الكتاب مدون مؤلف ماذا من قسمين، بس دفت قسمين جبتهن، لكن مرادي في أحشاء قلبي موجود لكن ما صرحت به. واضح؟ كمل. ونصنا فلم يحتاج إلى التصريح بهذا لأنه أمر واضح وظاهر لمن قرأ خطبة الكتاب، لأنه أمر واضح وظاهر لمن قرأ خطبة الكتاب. وباعتبار أن الكتاب على قسمين، صح من الماتن، وباعتبار أن الكتاب على قسمين صح من الماتن أن يدخل لام التعريف، لام أو ال بعد على كل القول، على قول من يقول أنها لام، على قول من يقول أنها ال، تبراحتك شي تختار. المهم صح أن يدخل لام التعريف ويقول القسم الأول، لأنه ذكره سابقا بصورة ضمنية وغير صريحة، لأنه ذكره سابقا بصورة ضمنية وغير صريحة، فهو معهود ضمنا لا صراحة. حيث إن المعهود سواء أكان مصرحا به كما لو قلت عيدا، حيث إن المعهود سواء أكان مصرحا به حيث إن المعهود سواء أكان مصرحا به كما لو قلت اشتريت فرسا ثم تقول بعت الفرس، اشتريت فرسا ثم تقول ماذا بعت الفرس، فإن الفرس أدخلت عليه لام التعريف، فإن الفرس أدخلت عليه لام التعريف العهدية لأنه مذكور سابقا بصورة صريحة، أو لم يكن مصرحا به ولكنه مذكور ضمنا وبنحو الدلالة التضمنية، فهو يفهم وإن لم يذكر بالصراحة. ومحل كلامنا من هذا النوع ومحل كلامنا من هذا النوع، شوف شو يرد يقول مشايخنا هنا، يدي فرق يقول عندنا المعهود إما أن يكون معهود بنحو الصراحة أو معهود بنحو شنو، يعني بنحو الدلالة المطابقية أو بنحو الدلالة التضمنية. المطابقية شلون؟ مثلا أقول اشتريت فرسا، هسه بي الساعة السابعة خاطبكم اشتريت فرسا، ساعة 12 جيتكم قلت لكم بعت الفرس، بعد احتاج تقولوا لي يا فرس اللي اشتريته الساعة 7، ليش ادخلت الالف واللام على بعت الفرس؟ ليش؟ يعني أكو معهود في أذهانكم سابقا لما معهود؟ معهود واضح، معهود باللفظ أصلا مو فقط ذهني، سابقا أنا تكلمت عنه. فالآن عندما قلت بعت الفرس تعرفون يا فرس اللي اشتريته الساعة 7 الصبح، واضح؟ هذا معهود شنو يسمونه؟ صريح. عندنا معهود ضمني، شنو معهود ضمني؟ ما مذكور بنحو الصراحة، مذكور بنحو شنو؟ نحو التضمن، واضح؟ لا يوجد هناك تصريح واضح، وإنما تضمن بنحو الدلالة والمطابقية التضمنية. مثل شنو مثاله؟ هذا مثال مصنف اليوم، شنو مثال؟ يقول شنو ماذا قال وعبارته؟ فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. يعني جعلت كتابي على شكل قسمين، قسم يتناول مباحث منطقية وقسم يتناول مباحث عقائدية كلامية. بس قلت أنا قسم؟ ما قلت قسم. هذا أنت شنو تفهم بعد ذلك؟ لو قلت القسم الأول يجينا واحد يشكل يقول ما تلفظ شلون دخلت الألف واللام على القسم؟ ما أقول سابقا قسم. قل له أنت لم تدرس النحو، عندما تفهم المطالب النحوية وأن هناك العهد، إما أن يكون عهد صريح وإما أن يكون عهد ضمني، هذا من قبيل العهد الضمني، ما عندي أي إشكال. واضح إن شاء الله؟ جيد، خلينا نكمل جواب بعدنا بس هذا المقطع ونكمل جواب الإشكالة. وهذا بخلاف المقدمة، فإن الماتنة جعلها نكرة فقال مقدمة، فقال مقدمة لأنها غير مذكورة سابقا لا بنحو صريح ولا بنحو ضمني. نقطة راس سطر. إذن وبهذا، إذا تكتب نقطة راس سطر، وبهذا اتضح الفرق، وبهذا اتضح الفرق بين تعريف لفظ القسم الأول وبين تنكير لفظ مقدمة. واضح إن شاء الله الجواب مشاهدة مواضحة. خلاص خلمنا بالمطلب. الإشكال لماذا الماتن جعل التفرقة، أدخل ألف واللام على القسم الأول ولم يدخلها على من؟ على لفظ مقدمة، مع أنهما يشتركان في نقطة أنه لم يذكرا سابقا. فالمفروض حتى القسم الأول تجعلها شنو؟ نكرة، تقول قسم أول، فلماذا دخلت هنا وهنا نكرت؟ أكو نكتة؟ الجواب يقول المحشي أنا أتصدى، نعم ذكر سابقا القسم الأول لكن لا بالصراحة، حيث قال غاية تهذيب هكذا، حيث قال فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. هاي في تحرير المنطق والكلام يعلم منها ضمنا وبنحو الدلالة التضمنية أن كتابه على قسمين. هاي أن كتابه أراد أن يقول أن كتابي على قسمين، بعد ذاك يقول القسم الأول، فعنده مبرر أن يدخل ألف واللام على القسم أو لا؟ عنده مبرر، وهو ماذا؟ العهد الضمني مو العهد الصريح. ولا يوجد عنده مبرر لأن يدخل ألف واللام على من؟ على مقدمة، لأن مقدمة لم يذكرها سابقا لا بنحو صريح ولا بنحو غير صريح. لأنه شنو كتابه مؤلف؟ كتابة طبعا فاتتنا الحاشية، عن ماذا؟ مؤلف من خطبة ومقدمة وشني بعد ذلك؟ وبعد أن ينتهي من المقدمة يدخل وين؟ في ماذا؟ في موضوع علم المنطق، ويقول إن موضوع علم المنطق عبارة عن ماذا؟ عن صنفين، عن نوعين، قسمة مباحث، ماذا؟ مباحث التصور، مباحث ماذا؟ يعني مباحث تعريف، مباحث الحجة. هذه واضح؟ فمقدمة عفوا خطبة ومقدمة ومباحث منطقية، هذا هو مسائل منطقية. جيد، نقرأ هذا المشايخ، خلنا نقرأ. قال قوله القسم الأول، هاي قوله القسم الأول. شفطه وهو الكلام، هنشوف وين الإشكال. لما علم ضمنا من قوله، وين قوله؟ في الخطبة. ماذا قال هناك في الخطبة؟ في تحرير المنطق والكلام. يعني هذا كتاب التهذيب وين جعله؟ جعله فيه يتكلم في أمرين، في علمين، علم المنطق وعلم الكلام. شوف، لما علم ضمنا من قوله كذا إن كتابه، هاي إن كتابه شنو؟ هو المعلوم. وقال علم، علم ضمنا، شنو علم؟ علم ما هو المعلوم؟ علم مو هنا شنو فعل مبني المجهول، وين الفاعل؟ نائب فاعل، نائب فاعل وين هو؟ نائب الفاعل. إن كتابه، هاي إن كتابه، وإن كتابه على قسمين، يعني علم ضمنا كتابه، كون كتابه على قسمين. هاي كتابه على قسمين، يقول لم يحتج حينئذ من هذا العلم، لم يحتج إلى التصريح بهذا، فصح تعريف القسم الأول بلام العهد لكونه معهودا ضمنا. هذا علم ضمني لمو علم ضمني؟ منين استفادنا؟ من خلال دلالة تضمنية مو دلالة مطابقية. ما لا توجد كلمة قسم حتى يقول شني القسم. سابقا تلفظ بكلمة قسم، ما تلفظ. الآن كيف صح التعريف؟ يقول ها من خلال هذه عبارته في الخطبة في تحرير المنطق والكلام نعرف أن كتابه يقع على قسمين. شوف هاي، نعرف أن كتابه يقع على قسمين. قال القسم الأول، واضح شيخنا؟ بلام بخلاف المقدمة. شوف هاي المقدمة خلوها شني بين قوسين، فإنها لم يعلم وجودها سابقا، لا بوجود صريح بعهد صريح ولا بوجود شني ضمني. ما ذكرت لفظ مقدمة، هذا اللفظ لم يذكر في الخطبة سابقا، فلم تكن معهودة لا صريحا ولا ضمنا. فلهذا، شوف راح يرتب فاء الترتيب، فلهذا نكرها. من الذي نكرها؟ الماتنو. وقال مقدمة، وين قال مقدمة؟ انت لا تقرأ المتن. القسم الأول في المنطق مقدمة، شفتوا؟ شفتوها؟ مش ليش هناك لف هناك وهنا سكتت؟ ليش هناك أدخلت الألف واللام وهنا لم تدخل؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، كتبوا شيخنا براحتكم، لا عفوا كتبوا شيخنا، كتبوا الإشكال الثاني. قلنا هو إشكال شنو؟ إشكال الظرفية من حيث الاتحاد، وهو أيضا هذا الإشكال إشكال شنو؟ إلى النحو أقرب. والعبارة التي يرد عليها الإشكال هي قول الماتن القسم الأول في المنطق. ونذكر الإشكال على شكل خطوات مشايخنا. نجعل الإشكال على شنو؟ خطوات، واحدة اثنين ثلاثة أربعة. كم خطوة؟ أربع خطوات، حتى شنو؟ حتى نعرف وين وين. دائما بالإشكال أكو فد شيء مهم، حاول تجعل الإشكال على شكل نقاط، مقدمات، خطوات، ما شيء تفعبر، حتى تعرف وين نقطة الضعف أي خطوة أي مقدمة. واضح؟ دائما أي إشكال حاول شنو تحلله حتى تجد شنو نقطة الضعف، أو لا إشكال مستحكم، إما تقوي المقدمات فيستحكم الإشكال، أو ماذا؟ تضرب وتهدم إحدى المقدمات فينهدم الإشكال من الجذور. فنقول نذكر هذا إشكال على شكل ماذا؟ خطوات، مقدمات، ما شئت فعبر. الأولى، خطوة الأولى، إن المراد من القسم الأول هو المنطق. ذكرنا بالجواب الإشكال الأول تذكرون، هو شنو جعل كتاب المحش الماتن؟ قال كتاب عبارة عن قسمين، منهم المنطق والثاني علم الكلام، مو علم المنطق وعلم الكلام، واضح؟ فإذا نقول في هاي الخطوة الأولى إن المراد من القسم الأول، بين قوسين خلي القسم الأول، شنو المراد من القسم الأول؟ هو المنطق، أي المسائل المنطقية. المسائل جمع مسألة، يعني القضايا، قضايا منطقية نتكلم، مو لو لا معلومات فيها موضوع محمول، مسائل مسألة، واضح لا مو واضح؟ إذن شنو عبارة عن المنطق؟ إذن القسم الأول الآن شنو خطوة الأولى؟ القسم الأول هو المسائل المنطقية، هاي نتيجة القسم الخطوة الأولى، واضح؟ الخطوة الثانية إن المراد من المنطق في عبارة القسم الأول في المنطق شنو المراد؟ المسائل المنطقية أيضا، المسائل المنطقية أيضا. واضح هاي الخطوة؟ الخطوة الثالثة من خلال الخطوتين الأولى والثانية ستكون العبارة هكذا، يعني سيكون مفهوم العبارة بأدق، سيكون مفهوم العبارة هكذا. افتح قوس، المسائل المنطقية في المسائل المنطقية، سد القوس. منين استفادنا الخطوة الأولى الخطوة الثانية؟ الخطوة الأولى شنو فادتنا؟ فسرت، فهمتنا المقصود القسم الأول شنو هو، قالت المقصود من القسم الأول هو شنو؟ المنطق، يعني المسائل المنطقية، مو؟ الخطوة الثانية ماذا قالت؟ المنطق الفسرة بمن؟ بالمسائل المنطقية، يعني عندما نقول المنطق في المنطق، يعني المسائل المنطقية في المسائل المنطقية. واضح هذه الخطوات؟ الخطوة الرابعة، شوف هذا المستشكل، شوف شلون جاي يتدرج ويانا، شوف المستشكل الآن راح يضربنا. شو يقول الخطوة الرابعة؟ يقول مستشكل: توجد عندنا قاعدة حاصلها أنه إذا كان لدينا ظرف ومظروف، إذا كان لدينا ظرف ومظروف، شلون عرفنا الظرف والمظروف؟ ببركة من؟ ببركة فيه، يعني فيه شو تفيدنا؟ الظرفية، مو لو لا، فكل ظرف يعني شنو؟ الماء في الإناء، فالماء راح شو يصير؟ مظروف، والإناء ظرف، ببركة من؟ ببركة هاي الفيه، لأن تفيدنا نسبة الظرفية، علاقة، لأن انتم خذيتوا الحروف شنو فائدتها؟ تعطينا شنو تعطينا؟ الحروف علاقة بين طرفين، لأن لا وجود لها رابطة، درستم بالمنطق، رابطة لا وجود لها إلا بوجود طرفيها، فتعطينا تضفي معنى، لكن هذا المعنى الظرفية يحتاج طرفين، واضح؟ جيد، فلا بد من وجود المغايرة بين الظرف والمظروف حتى تصح علاقة الظرفية، حتى تصح علاقة الظرفية بينهما، وإلا فلو كان بينهما اتحاد فقط فلا معنى حينئذ للظرفية ولا تكون صحيحة، فلا معنى للظرفية ولا تكون صحيحة. وهاي القاعدة، وفي المقام نطبق هذه القاعدة على قول الماتن القسم الأول في المنطق. فإن المفهوم منها هو، يعني مفهوم منها يعني معناها، فإن معناها، يلا خاف ضوجك هاي العبارة، فإن معناها هو المسائل المنطقية في المسائل المنطقية. فنجد أن الظرف والمظروف متحدان ولا مغايرة بينهما. واضح؟ فيلزم اتحادهما، وهذا فاسد وباطل. هذا يسمونه مشايخنا إشكال اتحاد الظرفية. واضح شلون تهدن؟ خلال خطوات الثلاثة ونطبق. دفع الإشكال، دفع الإشكال، يقول المحشي إنه يوجد احتمالان في عبارة الماتن، احتمالان في المقصود من هكذا، احتمالان في المقصود من عبارة الماتن. وبأي الاحتمالين تمسكنا يندفع الإشكال؟ باحتمال تتمسك بالأول يندفع الإشكال، بالثاني يندفع الإشكال. الاحتمال الأول إن المراد، شوف شو حيسوي. طبعا مشايخنا بس ركزوا، كلا الاحتمالين يريدان إيجاد شني، إيجاد مغايرة بين الظرف والمظروف. مو قال هو مستشكل، وين مستشكل؟ مستشكل جاب لنا هاي القاعدة، حكم علينا بين بالقاعدة. ماذا قال؟ لابد من وجود اتحاد بين الظرف والمظروف، مو؟ ولكن نجدهما بلحاظ الخطوة الأولى والثانية أنهما يوجد بينهما اتحاد ولا توجد مغايرة. مستشكل منا قال لابد من مغايرة، بلحاظ الخطوة الأولى والثانية ماكو مغايرة. احنا شنو القلة؟ من قال أنه لا توجد مغايرة؟ بل توجد مغايرة. فكلا الاحتمالين يركزان على إثبات المغايرة. واضح؟ الاحتمال الأول إن المراد، شوف جاي يفسر، المراد يعني تفسير، ده يفسر شنو المقصود. إن المراد بقوله القسم الأول، هاي القسم الأول خليه بين قوسين، إن المراد بقوله القسم الأول هو الألفاظ والعبارات بينما المراد من قوله المنطق هو المعاني. وبالتالي، أو بالتالي خلي راس سطر، وبالتالي يكون المعنى هكذا، افتح قوس، هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني. وبهذا يندفع الإشكال، إذ المغايرة موجودة. موجودة لو ما موجودة المغايرة؟ موجود. إذن القسم الأول شنو المراد منه؟ الألفاظ. القسم الثاني المنطق، كلمة المنطق شنو المراد منها؟ المعاني. فالألفاظ في بيان هذه المعاني، مغايرة موجودة. فيا أيها المستشكي لا يوجد اتحاد، واضح؟ أوجدنا المغايرة. الاحتمال الثاني إنه يوجد في تفسير كلمتي القسم الأول، خليها بين قوسين هاي الكلمة الأولى، والكلمة الثانية المنطق، هاي خليها بين قوسين المنطق، إنه يوجد في تفسير هاتين الكلمتين شني؟ ماذا يوجد؟ وجوه غير الذي ذكرناه في الاحتمال الأول. أما كلمة القسم الأول هاي الكلمة القسم الأول خليه بين قوسين، أما كلمة القسم الأول فنذكر لها سبع، فنذكر لها سبعة تفسيرات. شوفوا ما شيخنا بس أبين لكم الخارطة. هذا قول القسم الأول راح نذكر له كم تفسير؟ سبعة. كلمة المنطق راح نذكر كم تفسير؟ خمسة. فواضح؟ وراح نضرب هذا بهذا يطلع لنا القيد 35. شوف التفسير، اكتب واحد، رقم واحد الألفاظ، اثنين المعاني، ثلاثة النقوش، أربعة الألفاظ والمعاني، خمسة الألفاظ والنقوش. ستة المعاني والنقوش. سبعة الألفاظ والمعاني والنقوش. شلون أوجدنا هاي سبعة؟ واضح شلون أوجدناها؟ هي لو ألفاظ لو معاني لو نقوش، بعد ذلك نجمع ألفاظ ومعاني، ألفاظ ونقوش، واضح؟ نقوش ومعاني، نوبة تجمع ألفاظ ومعاني ونقوش. هذا وين هالفسر؟ فسر كلمة القسم الأول. وأما تفسير كلمة، وأما هاي أما الثانية، لأن أما الأولى فسرنا بها القسم الأول. وأما تفسير كلمة المنطق فيذكر لها خمسة تفسيرات، فيذكر لها خمسة تفسيرات. واحد الملكة، وشنو تعرف الملكة؟ وهي الكيفية الراسخة في النفس، وهي الكيفية الراسخة القارة، نفس الشيء الراسخة القارة في النفس. ومن خلالها شنو؟ من خلال هذه الملكة يتمكن صاحبها على تحصيل إدراكات. جزئية وإحضارها واستحضارها. المهم هاي شنو التفسير الأول. التفسير الثاني، اثنين العلم بجميع المسائل. شنو تقصدون بالمنطق؟ العلم بجميع المسائل. فلدينا علم ومعلوم، والمعلوم من هو؟ هو متعلق هذا العلم. ثلاثة العلم بالقدر المعتد به. التفسير الثالث العلم بالقدر المعتد به الذي به تحصل العصمة. العلم بالقدر المعتد به الذي من خلاله وببركته تحصل شنو؟ العصمة. فالمنطق شنو تريدون من عنده؟ المعلومات اللي تحصلها اللي توصل لك شنو؟ توصل لك العصمة في الفكر. فالمسائل المنطقية راح تكون مؤثرة في تحصيل العلم. أربعة تفسير رابع نفس المسائل جميعا، نفس المسائل جميعا، بمعنى أن المنطق هو نفس المسائل بقطع النظر عن تعلق العلم بها، بقطع النظر عن تعلق العلم بها. واضح هذا شنو يعني؟ نفس المسألة، علمت ما علمت هي 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 المسائل، هي هي المنطق. واضح. خمسة نفس القدر المعتد به، بمعنى أن المقدار الذي بمعنى أن نفس المقدار الذي تحصل ببركته العصمة نفس المقدار شبيه هو المنطق. قطع النظر عن تعلق العلم به، انت علمت ما علمت هذا المقدار هو شو يسمى المنطق.